أسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس تفسير القرآن العظيم، ولا يزال حديثنا موصولا في تفسير سورة البقرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول الله عز وجل مخاطبا سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن يرضوا عنك أبدا حتى توافق دينهم، ثم قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى فلا تتبع أهواءهم واتبع ما أمر الله عز وجل. وإن اتبع الإنسان أهواءهم بعدما علم أن الله عز وجل يحرم مثل هذا الأمر، ليس له من دون الله من ولي ولا نصير. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان ما ينساق وراء رغبات من حوله، وإنما دائما ينتبه قل إن هدى الله هو الهدى، يسأل نفسه: هذا الشيء يرضاه رب العالمين أم الله عز وجل حرمه علينا؟ يعني أحيانا نجد بعض الناس يشجعه من حوله على أن يفعل كذا وكذا مما حرم الله، يبغون يجيبون هذا الإنسان إلى اتجاههم. على الإنسان الصادق أن يلزم ما أمر الله. يعني نجد بعض الشباب مقبل على الخير، يتسلط عليه بعض رفقاء السوء، نقول له: تذكر قول الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، لا تتبع أهواء أصدقاء السوء هؤلاء واتركهم وقدم ما عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو اتبع بارك الله فيكم ما حرم الله خذل وأوكله الله عز وجل إلى نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، أعطوا الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلونه حق تلاوته، يعني إذا تلوا هذه الكتب حق التلاوة فإنهم سيؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لماذا خاسرون؟ خسروا الآخرة، فكفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مع كل ما فعلوه يذكرهم الله عز وجل بفضله عليهم، وأن يعودوا إلى صوابهم، وأن يعودوا إلى الإيمان، وأن يقلعوا عما حرم الرحمن. ثم قال الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني ما في إنسان يستطيع أن يتحمل العذاب عن الآخر يوم القيامة ويقول اتركوا فلان وأنا من سيتحمل الأمر عنه، لا، لا يمكن هذا الأمر في يوم القيامة، ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يعني يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر، وعليه أن يحقق تقوى الله عز وجل. لذلك قيل: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ثم قال الله عز وجل وقص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة أو قصصا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم فيه جانب كبير من قصص الأنبياء والمرسلين في دعوتهم لقومهم، في نصحهم لقومهم، في تعاملهم مع الناس، وفوائد كثيرة جدا في هذه القصص. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكريمات فأتمهن. اختبر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شرع له أحكام وشرع له مسائل في أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع إبراهيم؟ أتمهن، أي وفى بما أمر الله وأتى بهذه الأحكام كما أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان محققا للتوحيد معظما لأمر الله جعله الله عز وجل إماما للناس يقتدي به الناس ويأتم به الناس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حريص على ذريته، فماذا قال؟ قالوا من ذريتي، يعني يا رب اجعل أئمة من ذريتي. قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. ما معنى هذه الآية؟ من ذريتك سيكون هناك بعض الأئمة، ولكن من ظلم نفسه وأعرض عن ربه لن يكون هذا إماما للناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة مرجعا يرجعون له مرة بعد مرة، مثابة للناس وأمنا. شوفوا الآن الفضل الأول لمكة مثابة للناس. أي واحد يروح العمرة ويوم يرجع لبلاده وتقوله ودك تروح العمرة مرة ثانية؟ يقول نعم والله ودي أروح مرة ثانية، وهذا أمر يعرفه بعض من يكثر من العمرة. وأمنا مكة المكرمة أمن، حرم آمن، يعني طيور الحرم لا يجوز صيدها وإيذاؤها، فلا يجوز أن يعتدى على الناس في مكة المكرمة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم موضع قيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني حاليا بارك الله فيكم هذه القبة الذهبية الموجودة في صحن المطاف كانت ملاصقة بالكعبة المشرفة، فأخرها عمر رضي الله عنه وأرضاه تيسيرا على الطائفين، هذا قول جماعة من أهل العلم. مصلى أي موضع صلاة، بعد ما نطوف ركعتين بارك الله، بعد ما نطوف حول الكعبة المشرفة نصلي ركعتين نجعل المقام بيننا وبين الكعبة المشرفة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني المسجد الحرام يطهر لماذا؟ حتى يكون موضع عبادة للناس وموضع إقبال على الله عز وجل. يطهر من جانبين، جانب أنه يطهر من مظاهر عبادة غير الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة مباشرة وقبل البعثة أيضا كانت الأصنام حول الكعبة المشرفة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أزال هذه الأصنام التي كانت عند الكعبة المشرفة. وأيضا يطهر المسجد الحرام وسائر المساجد عن القاذورات وعن الأشياء التي لا تليق. لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يأمر بتجمير، تجمير تبخير، تبخير المسجد بماذا يبخر؟ بالبخور وبالعود. وبالمناسبة جاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمر بالعود، عود الخشب هذا الذي يوضع على الجمر ويدخن فيه الناس وفيه الرائحة الطيبة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أن طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون حول الكعبة المشرفة، وهذه عبادة لا يمكن أن تكون في موضع حول الأرض إلا حول الكعبة المشرفة أبدا أبدا. يعني لو واحد قال لك لغز، ما هي العبادة التي لا يمكن أن تقام إلا في موضع واحد حول الأرض؟ ما هي هذه العبادة؟ الطواف حول الكعبة المشرفة. والعاكفين المعتكفين الذين يعتكفون، والاعتكاف بارك الله فيكم كان الناس يعرفونه، يعني حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر به إبراهيم وإسماعيل وهما طبعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والركع السجود أهل الصلاة والإخبات والإقبال على الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل إن إبراهيم، وأخبرنا أن إبراهيم دعا لمكة المكرمة، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة المكرمة بأن يجعلها الله عز وجل بلدا آمنا، وأن الثمرات يعني تكون موجودة، والله عز وجل يرزق أهل مكة الثمرات. وهذا أمر معلوم بأن الأرزاق تجلب إلى مكة المكرمة، خاصة في يعني نتكلم عن الأزمنة الحالية هذا أمر مشاهد، لكن نتكلم عن الأزمنة الماضية كان الناس يأتون من كل فج عميق ويحملون معهم الزاد والطعام وغير ذلك، فكانت الأطعمة متوفرة في مكة المكرمة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل قال ومن كفر، فالله عز وجل يقول ومن كفر فأمتعه قليلا له متاع الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآيات عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، وإبراهيم أحب الله عز وجل، والله عز وجل يحب إبراهيم الخليل عليه أتم الصلاة والتسليم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام للناس، إمام للناس في ماذا؟ في التوحيد ومحبة الله والإقبال على الله عز وجل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يشبه إبراهيم كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا مدح عظيم لإبراهيم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد له مولود فسماه إبراهيم على اسم أبيه الأعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من طبيعة أي أب أنه يحب الخير لأولاده، خاصة في الجانب الديني. هنا إبراهيم ماذا قال؟ قال: ومن ذريتي، تمنى الخير لذريته. إن الله عز وجل يجعلهم أهل طاعة ويجعلهم أهل عبادة، فبين الله له أن من كان منهم على طاعة فإنه سيكون للمتقين إماما، ومن كان على غير ذلك لن يجعله الله عز وجل للمتقين إماما. ثم ذكر الله عز وجل فضائل مكة المكرمة، وفي سورة آل عمران ماذا يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. وهذا فضل عظيم لمن يصلي في المسجد الحرام. ومكة المكرمة حرم. ما معنى حرم؟ بارك الله فيكم، موضع أمن وأمان، لا يصاد صيد الحرم المكي ولا يقطع الشجر الذي نبت وحده في مكة المكرمة. يعني لو افترضنا أننا رأينا شجرة في حدود حرم مكة المكرمة قد نبتت وحدها، مثلا بارك الله فيكم شجرة سمر مثلا أو غير ذلك من أشجار البرية، هذه لا يجوز قطعها في مكة المكرمة. أما لو زرعت أنت شجرة من نفسك ونخلة مثلا أو غيره، فاقطف منها ما شئت ولو قطعتها لا شيء عليك. لو رأينا مثلا في الحرم المكي، حدود الحرم المكي، سدرة نبتت وحدها، لا يجوز قطعها ولا يجوز إزالتها، لأن مكة المكرمة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من صيد الحرم ومن قطع شجر الحرام. وأيضا بارك الله فيكم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة المكرمة، وعلينا بارك الله فيكم أن نقتدي بالنبي الله عز وجل إبراهيم بأن ندعو الله عز وجل لأوطاننا ولولاة أمرنا ولبلداننا أن يجعلها بلاد أمن وأمان وعبادة لله عز وجل، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. أيضا بارك الله فيكم، في هذه الآيات سلمكم الله كما ذكرنا فضل مكة المكرمة، وأن الله عز وجل جعل في هذه البلد في مكة المكرمة فضائل كثيرة وعبادات عظيمة جدا، يعني عبادات تتعلق بموسم الحج، تتعلق بموسم العمرة، والناس يأتون إلى مكة من كل فج عميق، من كل فج عميق يأتون ماشين، يأتون راكبين، وكذلك الأنبياء والرسل كانوا يأتون إلى مكة المكرمة لأداء عبادة الحج. ثم قال الله عز وجل وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة بناء الكعبة المشرفة، وذكر جوانب من هذه القصة. قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد أساس هذا البيت، ويعني القواعد بناء الكعبة المشرفة، وإسماعيل، فإسماعيل عليه الصلاة والسلام أعان إبراهيم أعان والده على بناء الكعبة المشرفة، وما أطيب أن يتعاون الابن مع أبيه في أعمال الخير والبر والتقوى. تشوف أحيانا بعض كبار السن منو اللي يوديه ويجيبه، يودي عند الأرحام، يوديه المسجد، يوديه الحج، يوديه العمرة، تجد أولاده يعينون والدهم خير إعانة على طاعة الله عز وجل، والله هنيئا له. هذا التعاون على البر والتقوى من أعظم أسباب البركة. تشوف أحيانا بعض الرجال منو اللي يعين على الخير ويعين على إكرام الضيف وعلى فتح بيته وعلى يعني أمور الدين والدنيا؟ زوجته، ما تقصر معاه. وأحيانا بعض الرجال قد يعني ما يقدم على بعض الأمور من باب الكرام، يعني من أمور الكرام واستقبال الناس، زوجته تعين على هذا الأمر إعانة عظيمة. هذا التعاون على البر والتقوى من أسباب البركة. وكذلك أحيانا بعض الأخوات زوجها يعينها أيضا على تقوى الله عز وجل. طيب يوم إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة المشرفة، ما هي القصة؟ بارك الله فيكم. جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم قال لإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: إن يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. ما سأله شو اللي أمرك الله عز وجل، قال: افعل هذا الأمر. قال: وتعيني، يعني بتعيني تساعدني على هذا الأمر؟ قال: وأعينك. يعني كأن إسماعيل يقول: ليش ما أعينك، أنت والدي، والله عز وجل أمرنا بأمر وأمرك بأمر، سأعينك على هذا الأمر. قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام يبنيان الكعبة المشرفة، هذا العمل الصالح، هذا العمل العظيم، ومع هذا ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع دعانا وتعلم بأحوالنا ونحن مفتقرون إليك، تقبل منا هذا العمل. لذلك أخي الكريم وأختي الكريمة، علينا أن ننتبه وأن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. فأحيانا قد يفعل الإنسان العمل وما يتقبله الله عز وجل، لأن هذا العمل فيه الرياء مثلا والعياذ بالله، هذا العمل مخالف لأمر الله عز وجل. فالإنسان يعمل، الإنسان الموفق يعمل ويسأل الله القبول، وبعض الناس الله يهديهم ويصطحهم يعمل وكأنه قد أخذ صكا وتوقيعا وأمانا إن عمله كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وشوفوا إبراهيم وإسماعيل لشدة خوفهم من الله وخشيتهم وتعظيمهم لله عز وجل يدعوان الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم. ثم ماذا قال؟ لاحظوا: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين أي مستسلمين لك، ومن ذريتنا، يعني من أبنائنا وعيالنا، وإن نزلوا عيالنا وعيال عيالنا وأعقابنا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مستسلمة لك، وأرنا مناسكنا، أرنا شعائر الحج وما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، وتب علينا. يعني مع كل هذه الأعمال يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في ذريتهم من يدلهم على الكتاب والحكمة وعلى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه بأنه دعوة أبيه إبراهيم، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. في هذه الآيات أيها الأحبة الكرام عدة فوائد، منها لاحظوا: ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا وابعث فيهم رسولا. سئل الإمام مالك إن الإنسان يقول في دعائه عن الله: يا سيدي، فقال الإمام مالك: يعجبني دعاء الأنبياء، ربنا ربنا. يعني إذا قلت في دعائك ربنا يا ربي، هذا أفضل وأحسن، وهكذا فعل الأنبياء والرسل. هنا أيضا بارك الله فيكم من الفضائل الطيبة أن يحب الإنسان الخير لذريته، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل دعوا الله عز وجل لذريتهم. فأكثر من الدعاء لذريتك بأن الله عز وجل يجعل فيهم الأخيار، ويجعل فيهم أهل التقوى، ويجعل فيهم أهل الإيمان، فإن هذا من الدعاء الحسن، وهذا من الدعاء المبارك ومن الدعاء الطيب. وسبحان الله العظيم، تجد أحيانا بعض العوائل والأسر الخير يعني متسلسل فيهم، تجد الناس يذكرون أجداد هؤلاء بالخير، وقد يكون أجداد هؤلاء بعضهم 200 سنة، بعضهم من 100 سنة قد عرفوا بالخير وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا بعد توفيق الله عز وجل بدعاء دعاه بعض الآباء عندما كانوا بعض الآباء الذين عرفوا واشتهروا بالصلاح والتقوى، فاستجاب الله لهم وأصلح ذريتهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في دعاء الأنبياء هنا في دعاء إبراهيم وإسماعيل، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والله عز وجل أخبرنا أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، التواب الذي يتوب إلى الله كثيرا، والمسلم دائما وأبدا يتوب إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يؤكد صلى الله عليه وسلم على أهمية التوبة إلى الله. فكيف بنا نحن مع ضعفنا وتقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لذلك علينا أن نكثر من التوبة إلى الله عز وجل. والتوبة لا تكون من المعاصي فقط، بل التوبة أيضا تكون من تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا يترك أحدهم الحنيفية، دين التوحيد، الميل عن الشرك. يعني قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، فإبراهيم مال عن هذا الشرك إلى توحيد الله عز وجل. فلا يترك أحد ملة إبراهيم، يعني لا يترك أحد التوحيد ويذهب ويقع في الإشراك بالله عز وجل، إلا من سفه نفسه. سفه نفسه أي إنه إنسان وقع في السفه والجهالة والجهل. قال الله عز وجل: ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه من بين الناس في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، هذا هو الفوز العظيم، أن تكون صالحا وأن تكون من الصالحين، وأن يدون هذا الأمر في صحيفة أعمالك وفي صحيفة حسناتك، والنجاة في الآخرة لمن كان من أهل الصلاح والتقوى. ثم قال الله عز وجل: إذ قال له ربه أسلم. قال الله عز وجل لإبراهيم: أسلم واستسلم لله عز وجل. قال: أسلمت لرب العالمين. يعني كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وكيف لا أستسلم لله وهو رب العالمين، رب كل شيء، رب هذا الكون العظيم الفسيح. فاستسلم لله سبحانه وتعالى وأقبل على طاعة الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أقبح الصفات أن يستكبر الإنسان عن طاعة الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: أسلمت لرب العالمين. بعض الناس يستكبر عن طاعة الله عز وجل. ثم قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له ذرية وعقب، كان له إسماعيل هذا ولده الأول، وكان عنده ابن وهو إسحاق، وإسحاق عنده ابن من هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان عنده الأسباط أولاد يعقوب، وأيضا من أولاد يعقوب يوسف عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوصى أولاده وصية عظيمة. أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بتحقيق الله، بتحقيق توحيد الله: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله بعض الناس اللهم بارك يعني ما شاء الله يطبق هذا الأمر، يوصي أولاده وصية عظيمة جدا، يوصيهم بتقوى الله، يا عيالي صلاتكم، أنا حي أو ميت لا تتركونها، يا عيالي أرحامكم لا تقطعوا أرحامكم، ويوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حققوا تقوى الله واحرصوا على لزوم وعلى لزوم أمر الله عز وجل والتمسك بما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يقول: هل كنتم عند يعقوب عليه الصلاة والسلام إذ حضره الموت؟ قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني كان عنده الاحتضار، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ يختبرهم يسألهم: ستعبدون من؟ قال أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قالوا له: يا أبتي، نحن سنعبد من تعبده أنت ومن كان يعبده آباؤنا، لأنهم كانوا على صلاح وتقوى. وهذا دليل على أن الخير متسلسل فيهم بإذن الله عز وجل، وأنهم كانوا أهل توحيد. وهنا فائدة بارك الله فيكم: أبناء يعقوب، من والدهم؟ يعقوب. ومن عمهم؟ إسماعيل. ومن جدهم؟ إسحاق. ومن جدهم الأعلى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أطلق على كل هؤلاء لفظة ماذا؟ وإله آبائك. لذلك يقول أهل العلم: لا حرج من أن تقول لجدك أبتي، بعض الناس يقول حق جد أبوي، لا حرج في ذلك، حتى لو قلت لعمك. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام عم أبوهم، عم يعقوب، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فلا حرج في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر. ونحن له مسلمون مستسلمون لله، نعبد إلها واحدا، لا نشرك مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهؤلاء أهل صلاح وتقوى. يقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يعقوب وأولاده على تقوى الله عز وجل، ثم ظهر فيهم بعد ذلك من الذرية من انحرف عن طاعة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: أهل الصلاح من هؤلاء الذرية قد أقبلوا على الله عز وجل، ومن انحرف من الذرية لا ينفعهم أن انتسبوا لآباء صالحين، لابد أن يعودوا إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، وأنتم ستسألون عن أعمالكم. ومن مات من الآباء الصالحين سيسألون عن أعمالهم. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، لا يخفى عليكم أن الناس في قريش كانوا على عبادة الله عز وجل، الناس في مكة كانوا على عبادة الله عز وجل، حتى خرج فيهم رجل يقال له عمر بن لحي الخزاعي، جلب عبادة الأصنام والأوثان إلى جزيرة العرب، فانحرف الناس عن عبادة الله ووقعوا في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي أولاده، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. أيضا قال الله عز وجل وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يا أخي الكريم، إذا أردت أن تربي أولادك وتخاطبهم وتنصحهم، خاطبهم بالحسنى. وهنا الأنبياء والرسل في أمر يتعلق بتوحيد الله ينادون أولادهم بالنداء الطيب والنداء الحسن. بعض الناس قبل الله ينصح ولده: يا كذا يا كذا، ويسبق هذا الأمر شيء من الألفاظ القاسية والألفاظ الجارحة. وما هكذا كان بارك الله فيكم أنبياء الله سبحانه وتعالى. المقصود أيضا ومن فوائد هذه الآيات أن نربي أولادنا على تقوى الله، وأن نربيهم على الخير، نوصيهم على بلادهم، ونوصيهم على السمع والطاعة لولاة الأمر، ونوصيهم قبل هذا كله على لزوم أركان الإسلام وأركان الإيمان. فإن الصغار هؤلاء ينشؤون على التربية التي تلقوها من آبائهم وأمهاتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.